أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما أفاده المحقق السبزواري يرحمه الله في كفايته مناقشة للعلامة ولغيره من الذين قالوا إن المكره إذا رضي بعد ذلك صح عقده، رضاه اللاحق يكفي، الرضا اللاحق يكفي. كما أنه لو أوقع العقد وهو مكره، أوقع العقد وهو مكره، بمعنى أن المكره ألجأه قسرا على إيقاع العقد، ولكنه أبرم العقد قاصدا صح عقده. السبزواري قدس الله نفسه الزكية يقول كلام العلامة القائل بصحة العقد واحد، ادعاء الإجماع على أن الرضا وحده يكفي المتأخر، هذا ليس بسديد. والأصل أيضا فساد العقد إلا أن يدل عليه دليل، واحنا ايضا نستصحب عدم تحقق النقل والانتقال، وايضا التمسك باطلاق الآية المباركة الا ان تكون تجارة عن تراض. ومن الواضح ان الآية يستفاد منها بادئ ذي بدء أن التراضي المقترن بالعاقد وليس التراضي اللاحق. ولذلك يقول يرحمه الله خلاصة القول أن ما أفاده هؤلاء ليس عليه دليل، ولكن لعله ظفروا بنص لم يصل إلينا، لعله احتمال موجود أو لم نصل إليه نحن، ولكن القول بالبطلان يكفي فيه دلالة الآية المباركة إلا أن تكون تجارة عن تراض. عرفنا رأي السبزواري يرحمه الله، وش قال للشيخ الأعظم بالأمس الماضي؟ قال له الاستدلال بالآية على بطلان العقد ليس في محله، لأن دلالة الآية على بطلان العقد تتوقف إما على أن تكون الآية يستفاد منها مفهوم الحاصر نقول أيضا بأنها دالة على مفهوم الوصف، وكلا الأمرين منتفٍ في المقام. أما كون الآية دالة على الحصر فذلك يتوقف على أمرين. الأمر الأول أن يكون الاستثناء متصلا، مثل ما جاء القوم إلا زيدا، وهنا شي يصير هكذا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن يكون الباطل تجارة عن تراضي. يقول هذا شيء ما يصير. فإذا ما فيها هذا، ما في استثناء متصل، والاستثناء المنقطع ممكن أن نقول بدلالته أيضا على الحصر إذا كان مفرغا، مثل ما جاء إلا زيد، يعني ما جاء أحد، حتى كل من يمكن أن يتصف بالمجيء، الحمير والإبل ما جاء إلا زيد أو إلا حمار، يعني ما جاء أحد ممن يمكن أن يتصف بالمجيء.
يعني ما في مستثنى.
لاحظنا؟ أي ما في مستثنى من يدل على أنه يعني يشمل، كون المستثنى من جنس المستثنى منه أو من غيره. لاحظنا؟ مو مثل ما جاء القوم إلا زيدا. وهنا يقول في المقام أيضا واضح الاستثناء شنو؟ الاستثناء غير مفرغ، عرفنا؟ حتى نستفيد منه الدلالة على الحاصل. فإذا ما قاله السبزواري ومن تبعه في كون الآية دالة على بطلان العقد وإن لحقه الرضا ليس في محله، لأن الآية ليس يستفاد منها الحصر. قد يقال لا، نستدل بها لاستفادة الوصف، والوصف قيل بأنه من المفاهيم، من المفاهيم مفهوم الوصف. يعني شو يقول؟ إذا قلنا أكرم العلماء العدول، يعني غير العادل لا يجب إكرامه، لأن الوصف في الحقيقة شنو؟ يدلل على دخول فئة خاصة وإخراج غير هذه الفئة. وهنا يمكن أن نقول هكذا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني موصوفة كل هذا، لا 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 لا, لا إلا، شوف وصف أكرم مثلا النحاة إلا الفساق. هذا لو سلمنا طبعا كلها أنا على فرض التسليم. إيه عن تراض أهنا شي صغير، يقول الشيخ الأعظم يقول حتى الوصف من قال بدلالته على المفهوم قال به بشرط، يعني مو مطلقا، وهو أن يكون الوصف ليس بغالبي. أما إذا كان غالبيا فلا يدل على المفهوم، ولذلك ما يصح الاستدلال بقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم أن إذا مثلا امرأة تزوجت بها وعندها بنية وهي مو في حجرك عند أهل الزوج السابق بعد أن طلقها، ثم اختلفت مع هذه المرأة، هل يسوغ لك أن تتزوج بابنتها؟ ليش؟ تقول هذا الآية، نعم تقول اللاتي في حجوركم، هذه مو في حجري، هذه في حجر أهل زوجها أو عند جدتها لأبيها مو عند الزوج. تقدر تستدل بالآية على هذه؟ يقولون هذه الآية جاية مورد الغالب، فليس لها مفهوم الوصف، فأيضا ما نقدر نستدل. يا سب زواري قدس الله نفسك الزكية، ما نقدر نستدل على ما تروم الاستدلال إليه من القول ببطلان العقل بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضي. واضح؟ لأن احنا سنقول يعني مفهوم الوصف غالبي واضح، لأن أكثر التجارات عن تراضي، في يعني شوية بعض التجارات، هذا مثل اللي واحد أكره واحد وكذا، هذه من النوادر، الناس مو يعني مو دائما في إكراه. على كل هذا خلاصة شنو قلنا مناقشة الشيخ للسب زواري يرحمه الله صاحب الكفاية ولغيره ممن تبعه، بأن الآية ليست يعني دالة على ما أفادوه. إن قلت قد يقال إن ما أفاده السب زواري في محله من الاستدلال بالآية، لأن الأصل عندما تأتي بوصف أن يكون هذا الوصف للاحتراز، مو تجيب كذا يعني اعتباطا، عرفنا؟ فأنت إيه عندما قال إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني ها هذا التراض حين إبرام العقد، الأصل الاحتراز، بعد تقول التراضي حتى بعد إبرام العقد إذا حصل أيضا فيه الكفاية، يقول لك صاحب الكفاية لا كفاية، لأنه كتاب الفقه الكفاية، كفاية الفقه.
الشيخ عبد العزيز يقول تنفي شخص الحكم وليس القضية، فإذا بيحتج احترازية القيود تنفي شخص الحكم وليس طبيعية.
الشيخ الأعظم يقول في رده عندي ثلاثة ردود على ما هذا الوهم، هذا الوهم أي. الدليل الأول هو الذي سلف أسلفناه يعني تقدم، إن هذا الوصف وارد مورد الغالب، فما يكون احترازيا كما في الآية التي أوردناها. متى يكون الوصف احترازيا؟ إذا كان ليس بغالبي، هذا الدليل الأول. الشيء الثاني، هذا مر عليكم كثيرا، أنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. تعال هنا اقرأ علينا الآية لنتأمل فيها، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حط نقطة، يصح ولا ما يصح؟ يصح، إلا أن تكون تجارة عن تراضي، ذو خبر بعد خبر، يعني يقول هذا لا تأكلونه إلا أن تكون تجارة عن تراضي، يصير نحتمل هذا المعنى ولا ما نحتمل؟ كاحتمال موجود. يقول وإذا كان الاحتمال موجود فما تقدر تقول هذا وصف يراد به الاحتراز، هذا من الخبر بعد الخبر.
طيب شوف شنو ثمرة الخبر الأول؟
هذه يقول لك لا محرم عليك لا تأكل لا تأكل لا تأكل، ترى أخبرك ثانية أنه يسوغ لك أن تأكل بها، هذا لاحظنا، بس أكثر من كذا ما يريد يخبرك. إخبار أول إن بعدم الأكل، وإخبار ثاني الأكل في صورة خاصة في صورة التراضي، أكثر من كذا ما يريد يقول لك. عربنا؟ طيب الأمر الثالث، شوف شلون يقول الشيخ أن الخطاب ها هنا لمن؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أيها المالكون للأموال، خطاب للملاك، اللي يملك مال لا يسوغ له أن يجري المبادلات الاقتصادية بما يؤدي إلى الأكل بالباطل، يعني اللي منهم حتى الغبن أكل المال بالباطل، تبيع شيء يقول تبيعني هذه يقول لك إيه أبيعك إياه بكم؟ مليار ما يسوء، ذاك مغفل يقول لي والله هذه تسوى مليار ما يصير، ما يصير هذا أكل بالمال بالباطل. طيب الشيخ يقول، الشيخ الأعظم، الخطاب للمالك للأموال، وإذا كان الخطاب للمالك فشي يقول له؟ يقول له أيها المالك لا تجري مبادلات اقتصادية تؤدي إلى أكل المال بالباطل، هي خلاص لا تسوى، والمبادلات الاقتصادية التي يسوق الأكل فيها هي التي ماذا؟ تكون بالتجارة عن تراض. بس هذا قلنا خبر بعد خبر، تجارة عن تراض متى تتحقق؟ يقول هذه التجارة عن تراض ما شاء الله لها مفهوم سعيد، ترى يكون الرضا حين العاقد وهو الغالب الشائع المتعارف، وترى يكون الاتصاف بالترام بعد إبرام العاقد. بس هذه يشوف بعد إبرام العاقد المالك، المالك يشوف صح أنا قصرت على العقد، بس الآن إبرام العقد شنو؟ أنا راضي به، تجارة عن تراض، يدخل في في ماذا؟ في المنطوق. يعني الآية ما تريد تعطينا مفهوم، تقول كلوا أموالكم بينكم بالتراضي، فأنا راضي الآن يعني كل المال، بعد أكثر من كذا ما لها الآية. يعني بعبارة أخرى ثانية، الآية ما لها دلالة على المفهوم، وإنما تريد أن تعطينا منطوقا
حق الله.
فإذا ما نقدر يا سب زواري، ما نقدر أن نستدل بالآية المباركة على بطلان العقد، لا بمفهوم الوصف لاحظنا، ولا أيضا بمفهوم الحصر، ولا بقاعدة احترازية الغيوب اللي مرت عليك.
يعني شفنا حق المنطوق أن الرضا هذا أعم من أن يكون
مقترن أو لاحق، ما نقدر
من المنطوق.
مر علينا أيضا أن هؤلاء تمسكوا لإثبات بطلان العقد الملحوق بالرضا بحديث شنو؟ الرب، وما أكره عليه، قالوا هذا لعموم. فش معنى؟ معنى هذا لما يجي واحد ويكره شخصا سواء كان أصيلا أو وكيلا. لاحظنا؟ يقول الحديث يقول وما أكره عليه، خلاص باطل العقد هذا. عرفنا؟ فنتمسك بعموم أو بإطلاق وما أكره عليه، إطلاق الدليل فيه الكفاية كما يقول صاحب الكفاية. لاحظنا؟ يقول الشيخ الأعمى احنا ما نقدر ايضا نسير على وفق ما افاده صاحب الكفاية يرحمه الله. ليش؟ لان الاستدلال بحديث الرف وما اكره عليه بعيد الى الغاية معاي، وناء الى النهاية على حد تعبير صاحب الكفاية. الكفاية الثانية في الأصول ولا بس الأجنبي يعني. نائل
الرضا.
إيه ليش يا شيخنا الأعظم؟ يقول شوف كيف إن حديث الإكراه، أولا حديث الإكراه مر علينا، شو يرفع؟ يرفع الحكم الإلزامي. أنت الآن أكرهتني على أن أفعل الشيء الحرام، لاحظنا؟ هذا مدلول. قلت لي اشرب مثلا المسكر والعياذ بالله، أو فشنه تسوي؟ أضطر أني بعد لي الحفاظ على وجوده، لاحظنا؟ يجب على الإنسان أن يحافظ على وجوده ولا عياذ بالله من هؤلاء القتلة المجرمين. عرفنا اللي يعني اللي كذا واضح على كل اي. فطيب ايش معنى؟ معنى ان هذا حديث الرب وما اكره عليه يعني ان الحرام يصير شنو؟ سائغ جائز. وذاك لما يصير حكم شنو؟ لما يصير حكم قلنا تكليفي يصير ترتفع الحرمة. طيب لما يصير حكم وضعي مثل العقود يعني لا ينضي، هذا اللي استفدنا مما أكره عليه، يعني العقد الذي أكره عليه ليس بماضي. وبعد ترى في نكتة، يعني في حيثية، النكتة هنا ما بيد الضحكة أو ما يترد، يعني حيثية دقيقة جدا. إيش وارد هالحديث أسألكم له؟ وارد مورد الامتنان، يعني الشارع المقدس يمتن على عباده ويسبق عليهم النعم ويجزل لهم العطايا ويقول لهم يا عبادي ترى لا تؤاخذون بما أكرهتم عليه، لا في الأحكام التكليفية فإنها مرفوعة، لأنه الأمر إكراه، فما أكرهت عليه حرام يصير بالنسبة لك ليس بحرام لأنه أكرهت عليه. وإذا كان عاقد يعني وضعي ايضا هذا لا ينفذ. اي بس شوف ما يقول له هذا لا ينفذ، ليش؟ لان انا جاي امتن عليك، انا امتن عليك، فهو يقول له انا جاي امتن عليك بواسع كرمي وسعة جودي وماذا ايضا سعة رحمتي وسعة كل شيء، أنا جاي أمتن عليه. طيب إذا كان مصلحة الإنسان في إمضاء العقد وبعد ما أكره عليه يقول له أنا بأمتن عليك ترى العقد برابط لا يمضي، وين مورد الامتنان هذا؟ في امتنان هذا خلاف الامتنان اللي يفهم. يقول الشيخ الأعظم اللي يفهم من حديث الرافع لما نقول أيها الفقيه الكبير وخريت الصناعة النحرير وصاحب الكفاية الكتاب شنو؟ الجبين. ما نقدر نقول كذا. عرفنا كيف تقول ان التمسك بحديث الرب يدلل على بطلان العقد، والحال ان حديث الرب شو يقول كما راينا، اما ان يرفع الحكم التكليفي او يزيل الحكم الوضعي، يعني لا يترتب عليه الاثر في موارد الامتناع اللي يصبح للشارع فضل ومنه على عباده. اما اذا منه العبد يقول لك انا من مصلحتي ان امضي العقد في هذا المورد، صح واكرهني بس الان في ربح جزيل، واحد اكرهني على بيع البيت ولكن بعد ان اكرهني بعت البيت وانا مكره، سبحان الله نزل العقار، بعت البيت كم؟ ب10 مليون، الان نزل العقار يسوق نصف القيمه 5 مليون، قال ذاك اللي اكرهني ترى انا راضي اشتري، انا احب هالمحل، خلاص انا رضيت بما انك راضي انا رضيت، رضيت وانا قصدي ها ترى بصفقه ماذا لا تعوض، صفقه جميله ضاعفت لي القيمه، انا اقدر اشتري بيت يماثله واربح المبلغ الزايد، صح؟ فيقول لي لا لا هذه المعامله باطله، احنا نمتن عليه بعدم نفوذ هذه المعامله، وين الامتنان؟ ما في امتنان. نعم اسلام يقول الشيخ تأمل معي يا صاحب الكفاية، ترى حديث الرفع لا يشمل هذه الموارد، عندما يرضى من أكره بما لا ينطبق عليه حديث الرفع الذي فيه في مضمونه في عمق مضمونه نحو من الامتنان على ماذا؟ على المكلف. أي امتنان؟ يقول هذا الامتنان في إمضاء العقد وليس في إبطاله. عرفنا؟ وبمعنى آخر هذا إمضاء العقد حق للعاقد، عرفنا؟ وليس ماذا؟ وليس شيء عليه فيه ماذا؟ ثقل وإشكالية فيجي يرفع الشارع، هذا حقه، يقول له أنا أمتن عليك بسلب حقك عليك، أنا مقتنع. لاحظنا؟ طيب
يعني بالثاني الامتنان واضح، يعني بخلاف إذا كان مكره يمتن الشارع و...
إن قلت خلنا بس نكمل هالجزئية البسيطة حتى نختم الكلام ونستمع لكلامك، إن قلت نستطيع أن نتمسك بحديث الرب مو بلحام من أكره على إيقاع العقد، لا بلحام الطرف الآخر، الشارع مو بس يمتن على ماذا؟ على واحد من طرفي العقد، على الكل. لاحظنا؟ وما أكره عليه، فلو كان حديث الرفع لا يرفع هذه المعاملة للزم أن يقول الفقهاء هكذا، ترى من أكره على إبرام العاقد، أكره هذا شخص سيد، هذا سيد أكره على إبرام العاقد، هذا باع، هذا مكره، وهذا دال اللي اشترى، واحد خارجي أكره هذا، بشنو الآن نقول المعاملة ستتوقف عليه على الرضا اللاحق، فإذا حتى لو علم هذا دال، دال سميناه دال، خلى دال سميناه ولا هو دال، سنقول له نقول له ترى بعد أن تعلم بأن هذا أكره يكون تصبر لعله يرضى فيما بعد بإبرام العقد، وهذا العقد لازم في حقك، فلا تقول فساقت أو تقول أنا لا أقبل هذا العقد لأنه أكره عليه، أصبر لعله يرضى. شهادة المسلم ثان حديث الرافع مو بس حق طرف واحد، حق الطرفين هذا وهذا. ولذلك السبزواري يرحمه الله لعله كان عنده نظرة ثاقبة، لمعنى تعرفون النظرة الثاقبة، ما نقول هذا عالم دقيق النظر ثاقب الفكر، وكأنه ينظر للمطالب من وراء ستر رقيق، يعني عمق المطالب. في بعض العلماء كده شو يطالع، شو طالع ما تستفيد من الحديث أو من الرأي كده، بس هو يقعد يفصل لك ها هذا الحديث فيه الأمر الأول كذا والأمر الثاني كذاك والأمر الثالث كذلك، من أين أتايت؟ قال بعد هذا صناعتنا، هذا إحنا هذا شغلنا. بعضنا السبزواني هذا فقيه كبير يا شيخنا الأعظم، فلعله ناظر إلى الطرفين. بعضنا وبس بليها الطرف واحد، فيمكن تطبيق حديث الرب لأن على ماذا؟ على المكره وعلى الطرف الآخر الذي اشترى أيضا، لأن ذاك أيضا شنو؟ لما نقول له وما أكره عليه، لما نقول له لا أجل يجب عليك أن تصبر حتى يتبين لك أن هذا رضي أو لم يرضى، هذا بخس في حقه في حق المشتري. فذي الرفع بلحاظ شنو؟ بلحاظ الطرف الثاني، ويصدق كلام شنو؟ المحقق السبزواري يقول هذا بعد الكلام فيه أكل من القفا، واحد يبقى يأكل يجيب اللقمة كذا ويجيبها كذا باشر، نكمل المطلب نقول هذا ليس بسديد. وصلى الله وسلم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين طيبين الطاهرين.